الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ضبط الرواة، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطا خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس والأخير عدم العلة. أما الضبط وهو الشرط الثالث الموجب الذي يجب إثباته لصحة الحديث، فهو يتعلق بتحمل الحديث وأدائه، والضبط هو الحفظ، وهو يتعلق بالعقل، صحة العقل وسداده. والمقصود هو استواء العقل أو القلب في التلقي والأداء على نحو ما تلقى وتحمل. يعني إذا أخذ الحديث من شيخه فيظل على التثبت في حفظه بألفاظه أو بمعناه بالشرائط التي وضعها الشافعي رحمه الله في مسألة الرواية بالمعنى، وسنأتي على هذا في صفة من تقبل روايته. لكن كما ذكرت لكم نحن نأخذ نتفا وعناوين في يعني تعريفنا لحد الحديث الصحيح، أما التفصيل فيكون في محل. الضبط كما قلنا لازم لإثبات صحة الحديث، لأن إحالة الكلام عن معناه تحريف، وهو داخل في جملة الكذب، وإن لم يكن كذبا اصطلاحيا فإن الخطأ كذب، فإن الخطأ كذب وإن لم يكن له حكم الكذب. واضح الكلام؟ الذي يكذب حرف، الذي يكذب عمدا حرف، والذي أخطأ حرف أيضا، لكن حكم العامل بخلاف حكم المخطئ. وفي لغة الحجاز أن الخطأ بمعنى الكذب، وخرجوا عليه قول عبادة بن الصامت عن أبي محمد في مسألة الوتر، الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، وقول ابن عباس عن نوف البكالي كذب نوف لما قال نوف في حديث أبي بن كعب الصحيحين إن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب نوف حدثنا أبي بن كعب وساق الحديث بطوله. وكذلك لما قال أبو الدرداء يؤت الفلا وتر له. فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب أبو الدرداء إلى آخره. فكذب هنا بمعنى أخطأ. فالخطأ والعمد كلاهما داخل تحت مسمى الكذب مع الاختلاف في الحكم. فسواء كان هذا أو هذا فهو إحالة اللفظ عن معناه وداخل فيه معنى التحريف ومعنى الكذب. من القوادح التي تقدح في الضبط سوء الحفظ. وسوء الحفظ إما أن يكون عن اختلاط، وإما أن يكون عن عدم مبالاة. أما النسيان الخفيف الذي يعرض للمرء الحافظ الضابط فهذا إذا لم يكثر لا يضر، إذا لم يكثر لا يضر. زي مثلا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا عنك، فأثنى على سليمان خيرا وقال أخشى أن يكون وهم علي. ومع ذلك فالعلماء الكبار لا يعتبرون هذا علة تقدح في الحديث خلافا للحنفية، فإن الحنفية الذين يرون جواز النكاح بغير إذن الولي أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري له. وطبعا ده عند علماء الحديث يسمونه التمحل، يعني بيتلكك، يسمونه التمحل، التمحل في رد الأدلة. طيب الزهري كيف هو؟ علم انك تقول عليه ثقة مثلا شوية عليه، ها؟ قل في الزهري ما شئت، ماشي، من عبارات الثناء والمدح والرفعة والعلو، قل ما شئت في الزهري. الزهري الزهري، تمام. لما إنسان حديثين 13 20 إيه الإشكال يعني في ساعة ما روى؟ لكن لا يكون التعليل بهذا علة إذا كان الناس ضابطا، إذا كان الذي روى عن الناس ضابطا حافظا ولم يكن هو الواجب. ولو سليمان بن موسى ذا مثلا سيء الحفظ كلنا نقول الواهم على الزهري، لكن سليمان بن موسى ثقة والزهري أثنى عليه وقال أخشى أن يكون واهم علي. طبعا العلماء لهم في هذا كلام، يعني مش ربما يطول الكلام فيه، لكن أنا بذكر إيه نماذج من نسيان بعض الحفاظ لأحاديثهم، وأن هذا لا يقدح، لا يقدح في الضبط. قال ابن حبان له كلام نفيس جدا على هذا الحديث في كتاب الصحيح، وهو يرد على الذين أعلوا هذا الحديث من سنن الزهري، يقول وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر، لما نسي وصلى العصر ركعتين فقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، ولم يكن نسيانه صلى الله عليه وسلم دالا على بطلان الحكم. فإذا جاز هذا على من اصطفاه الله عز وجل لرسالته وفي أهم أمور المسلمين ألا وهو الصلاة، فيكون هذا على من بعده أجوز. وعندنا برضه حديث يرويه مسعر ابن كدام عن عبد الملك ابن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله الأنصاري والحديث في سنن أبي داود قال كنا ننزع أي الحرير من على الغلمان وندعوه على الجواري. قال مسعر فلقيت عمرو بن دينار. قال فلقيت عمرو ابن دينار فقلت له إن عبد الملك ابن ميسرة حدثني عنك وساق هذا الحديث فأنكره وقال ما حدثته. وعبد الملك ابن ميسرة ثقة لا يختلف فيه، ها؟ فلم يكن نسيان عمرو بن دينار لهذا الحديث توهينا له، بل عمرو بن دينار نفسه نسي حديثا روى حديثا عن أبي معبد عن ابن عباس، أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس في صحيح مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فلما قيل له قيل لأبي معبد قال عمرو بن دينار فحدثت أبا معبد به فأنكره علي. قال عمرو وقد والله حدثني. والعلماء لا يعلون بهذا. إمام أحمد لما سئل عن هذا إذا الراوي حدث بحديث ثم نسيه ويكون ذلك قادحا في الحديث فقال لا، طبعا بشرط الايه؟ الضبط والإتقان، ويكون ده الغالب عليه، يعني يكون الغالب عليه. يبقى النسيان الخفيف الذي يتعرض له بنو آدم إذا لم يكسر خلاص يبقى ليس ايه؟ بقادح، حتى يكثر فيوصف المرء بسوء الحفظ، يوصف المرء بسوء الحفظ زي الايه؟ زي الاختلاط مثلا. الاختلاط ممكن يكون سببه الكبر كما حدث لصالح ابن نبهان مولى التوأمة. هذا أدركه مالك وابن عيينة بعدما سقط حاجباه من الكبر وكان لعابه يسيل من الكبر. يبقى لما نشوف بقى رواية مالك وابن عيينة عن صالح بن نبهان مولى التوأمة يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. ليه؟ لأدركاه بعدما اختلط، بخلاف ابن جريج. ابن جريج إنما أدركه ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب أدركه وسمع منه في حال الاستواء، في حال الاستواء. يبقى رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة متماسكة بخلاف رواية ابن عيينة ومالك عن صالح. فالاختلاط ممكن يكون بسبب ارتفاع السلم وممكن بسبب علة تطرأ على المرء فينسى بعض حديثه ويكسر هذا النسيان قليلا، زي ما حصل لسهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح في حديث برضه ممكن يضاف إلى الأمثلة السابقة في مسألة من حدث ونسي، إن عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديثا. وبعدين الدراوردي عبد العزيز بن محمد سأل سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث فقال سهيل لا أعرفه. فقال له إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك. قال إن كان ربيعة حدثك عني فحدث عن ربيعة عني. ويقول الدراوردي وكان سهيل قد أصابته علة فذهبت ببعض حديثه. فالاختلاط إما أن يكون لكبر وإما أن يكون لعلة تطرأ على الذهن بسبب مصيبة من المصائب كما يحدث لبعض الرواة، يصاب بمصيبة ابنه الوحيد مثلا يموت فيحصل له نوع الذي يروي هذا عن يحيى القطان، يقول يحيى بن سعيد القطان: من سمع من ابن عيينة قبل سنة 97 فهو كذلك، بعد سنة 97 اختلط سفيان ابن عيينة. الذهبي طبعا أنكر هذا الكلام، أنكره على ابن عمار، يعني قال يعني أنا أعد هذا وهما من ابن عمار. والذهبي بدأ يتحاكم إلى التاريخ، قال إن سفيان بن عيينة مات قبل رجوع الحاج سنة 198، ويحيى القطان كان في الحج هذا العام سنة 98، وابن عيينة مات قبل رجوع الحاج بأربع شهور، كانوا بيركبوا الجمال وكانوا بيغيبوا فترة على ما إيه؟ على ما يرجعوا. فإزاي يحيى القطان يكون سنة 198 في الحج ورجع بعد، يعني بعد ما الحجاج خلصوا الحج والمناسك، كنت عارف يحيى القطان بصري وسفيان بن عيينة إيه؟ مكي. ها؟ سفيان بن عيينة مكي وابن يحيى بن سعيد القطان بصري. فعلى ما يطلع من الحجاز ويوصل البصرة، وهناك في البصرة يوم يسمعه ابن عمار يقول: من حدث عن ابن عيينة قبل سنة 97 يبقى خده منه، لكن بعد 97 اختلط. قال لك ازاي يقول ابن يحيى بن سعيد القطان هذا الكلام وكان ياها وكان سفيان مات؟ ازاي يعني مات؟ يعني اختلط مات واختلط. فالحافظ ابن حجر كان له راي ثاني في مناقشه المساله دي، قال لا، ابن عمار من المتقنين، لكن ممكن نحمل المساله على ايه؟ على عباره قالها سفيان بن عيينه لما طلبوا منه ان يحدث، لما طلب من يحيى القطان ان يحدثه، قال: عليك بالسماع الاول فاني سئمت، فاني سئمت. وطبعا الانسان ممكن يعني في اواخر حياته لا يكون في الحفظ على ما كان في شبابه، لا سيما وسفيان بن عيينه كان من المشهورين بالروايه بالمعنى، فلربما روى الحديث بلفظ ولفظين وثلاثه. وانتوا فاكرين احنا نبهنا على الكلام ده واحنا بنتكلم عن مين؟ يمكن صح؟ لما اتكلمنا عن ابراهيم ابن بشار الرمادي، وان احمد بن الحنبل كان ينكر على ابراهيم بن بشار الرمادي روايته عن سفيان بن عيينة ويقول كان يغير الالفاظ، وذمه احمد ذما شديدا، وكذلك ذمه يحيى بن معين، ذمه ابراهيم بن بشار الرمادي، وقال لما بيروى عن سفيان بن عيينة بيبدل الالفاظ. لا، هو سفيان بن عيينة هو اللي كان بيبدل الالفاظ مش ابراهيم بن بشار الرمادي. بس ابراهيم كان حامد بن يحيى البلخي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان ربما يسمع الحديث من ابن عيينة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، فابن عيينة يبدل مرة ده مكان ده وده مكان ده، فيوم يحفظ كله، فمرة يقول باللفظ ده ومرة يقول بالإيه؟ باللفظ ده. فقد يتفق أن يكون ابن عيينة سائم، وحفظه عن بعض شيوخه كأيوب ابن أبي تميم السختياني ليس بذاك. فقام قال لي: القطان عليك بالسماع الأول فإني سئمت. وانتوا عارفين يا سعيد القطان ده كان بيذبح، مذهبه مع الرواة الذبح، يعني ما بيرحمش، يغلط غلطة يوقعها على الدر بتاعته. فربما ناسب يعني لما ابن عيينة قال الكلمة دي الخفيفة دي فلاقت شدة يحيى سعيد القطان في الحكم، فأنا قايل عليه إيه؟ اختلط. لكن مفيش حاجة من دي خالص، ده اختلط. ولو سفيان بن عيينة كواعي منه اختلاط ولا بتاع، لا، وأحاديثه مشهورة في الكتب والدنيا كلها بتشتهي رواية سفيان بن عيينة وحديث سفيان، ما كانش العلماء النقاد سكتوا عن القصة. ها؟ فممكن الإنسان يحصل عنده نوع من الملل فلا يأتي للحديث على وجهه. وانتوا عارفين الراوي قد ينشط او يكسل، فاذا نشط اتى بالحديث على وجهه. يعني انا ممكن اقول لكم حكايه حدثت لي مع أي شيء من الشيوخ. جاي مقاري في النهاردة والعملية مش مظبوطة والكلام ده هو. فواحدة ليه قول لنا الحكاية اللي انت قلتها لنا من كم مجلس كده. في المجلس اللي فات أو اللي قبليه كنت أنا مبسوط وجاي تمام والعملية ونفسي أتكلم معاك واخد راحت على الآخر. وعمال أجيب إيه دقائق الدقائق. المرة دي بقى أنا أريف وتعبان ومش عايز حد يكلمني وتعمل لي كده وانفجر فيك. فإيه اختصرت لك فت الإيه الحكاية. فقمت فوتت إيه تفاصيل كثيرة في الحكاية. فلما جاء واحد سمع من المجلس الأول على الإيه على البسط والانشراح فعمل تفاصيل كثيرة. وجاء واحد أوثق منه ها سمع مني المجلس الآخر وأنا إيه وأنا متضايق كده ومش مبسوط والكلام. لما نعمل محاكمة بالاثنين يوم يقول لك الراوي ده صدوق عمل تفاصيل كتير قوي والراوي ده ثقة وأجمل فيه التفاصيل يبقى الراوي ده الزيادة كل الزيادات اللي جابها شاذة أو منكرة. ليه؟ علشان الثقة ده ما جابش التفاصيل دي كلها. وتكون القصة كلها من مين؟ مني أنا ملهاش علاقة بالراوي. فالراوي قد ينشط يكون عنده نوع من النشاط ممكن يتكلم مستريح للسائل مثلا فممكن يديله منكمش منه ومنجفل وخايف منه والكلام ده وقت فممكن ايه زي ما حصل مع الحارث المسكين والنسائي ان كان ايامها فيها فتن خلق القرآن وبتاع والكلام ده والدولة عاملة شوية مخابرات وعسس وبتاع وروحوا يسألوا اسئلة ملغومة الشيخ ما يعرفش ان السائل عايز يوقعه. فالنسائي بقى ايه انتوا عارفين كانوا احمراني كده وشه احمر بياكل ديوك الديوك الكبار النسائي كانت تسمى له الديوك الكبار والغدوة بديك على طول ها وكان وشه احمر كده مورد واعجمي تعرفين العاجم بقى ممكن يكون عينه زنقة جدا والكلام ده وكان لابس بقى طيلسان كده وبتاع يعني حاجة. فدخل الحارث المسكين وكان الحارث ممتحنا بقصة خلق القرآن وعملية اخر وحش. فلما النسائي دخل عليه فاعتبروا ايه جاسوس قال لك ده جاسوس بعتينه عليا ومش عارفين الكلام. قال له حدثني قال له لن احدثك وانطردوا من الايه طردوا من المجلس. فكان النسائي بقى ايه ما بيستغناش بقى عن رواية الحارث ده الحارث ثقة امام. فكان بقى ايه النسائي يقعد ورا باب ويسمع الحارث وهو ايه يحدث محروم مش قادر يحضر الجلسة كان يسمع من وراء ايه من وراء باب او من وراء ستار. عشان كده ايه كان النسائي في كل رواياته عن حارث المسكين في السنن يقول عبارة واحدة اخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع لانه ما حضرش كانش حاضر انما كان ايه كان يسمع العرض كان يسمع العرض. فكل روايات الحارث المسكين انما ايه يرويها النسائي هكذا. فنشاط الراوي ممكن يزيد في الحديث كأن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد يسأل وهو في حال كسله فيوقفه على الصحابة تمام. فيبقى برضو مسألة الانبساط من عدمه دي برضو داخلة في نشاط الراوي. فاحنا نقول بقى مسألة الاختلاط. الاختلاط له أسباب إما مصيبة أو مرض أو كبر إلى آخره. فسبيل العلم بصحيح حديث المختلط من سقيمه هو النظر في من روى عنه. إن كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح أو جيد. إن كان سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يشهد له أنه حفظه تمام. إن كان الراوي سمع قبل وبعد يتوقف في رواياته حتى يوجد قرينة في الخارج تشهد لهذا أو ذاك. يبقى أنا عندي ثلاث أحوال لرواية الإيه المختلط. إن كان سمع قبل فحديثه صحيح كان سمع بعد فحديثه ضعيف إن كان سمع قبل وبعد يبقى نتوقف في الحديث حتى نهذا القريب من أمثلة هؤلاء. وقد رأيت أن أفيدكم فائدة بهذا المثال. سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري ده اختلط في أيام الطاعون. الطاعون ده كان سنة 132 كما قال كهمس ابن الحسن، أنكرنا الجريري في أيام الطاعون، وكذلك قال الإمام النسائي، واتهمه أيضا بالاختلاط جماعة من علماء الحديث زي أحمد وزي كأبي حاتم الرازي وابن عدي والعجلي ويعقوب ابن سفيان فسوي وآخر. أبو داود وضع لنا قاعدة جيدة في أحاديث الجريري خاصة، قال من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قال في أحاديث سعيد بن إياس خاصة من أدرك أيوب هو ابن أبي تميم السختياني فسماعه من الجريري جيد. خلاص هتلاقي كلهم بصريين، يعني ما زي مين بقى اللي الرواه اللي انا هسمه لكم دول اللي هم الذين ادركوا ايوب وسمعوا منه وهم من الائمه الكبار. كل هؤلاء اذا رايت روايه لواحد من هؤلاء عن سعيد بن ياس الجريري يبقى تمشي حديثه على طول. ماشي. السفيانان طبعا هم اغلبهم بصريون، يعني ما عدا برضه ايه قل زي السفيانين، سفيان الثوري كوفي وسفيان بن عيينه مكي، كالسفيانين ماشي، والحمادين حماد بن سلمه وحماد ابن زيد، يبقى دي كام؟ اربعه. يزيد بن زريع خمسه، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وطبعا عبد الأعلى هذا يعني سمع من الجريري قبل اختلاطه بثماني سنوات، روايته يعني حاجة نهاوة يعني. إسماعيل ابن علي برضو، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وقد رأيت لأبي داود كلاما في السنن قال سماع الثقفي وحماد بن سلمة من الجريري واحد، يعني سماع ايه؟ سماع جيد وقوي. شعبة ابن الحجاج ماشي، معمر ابن راشد، وهيب ابن خالد، يبقى كده كام؟ ها؟ 11 مش كده؟ يعني 11؟ طيب وعبد الوارث بن سعيد كمان، اغلبهم بصريون. دول اذا وقفت على روايه واحد من هؤلاء عن سعيد يبقى الحديث ايه؟ صحيح، لانهم ايه؟ سمعوا ايوب، سمعوا ايوب السختيان. اللي روى عن الجريري بعد الاختلاط زي يزيد بن هارون، يعني أول سماع يزيد من الجريري كان بدأ الجريري لخبط، وخالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن المبارك دول برضو إيه سمعوا من الجريري بعد الاختلاط. محمد بن أبي عدي أيضا قال لا نكذب على الله عز وجل ما سمعنا من الجريري إلا بعدما اختلط. لكن هتلاقي بعض أحاديث في الصحيحين من رواية من سمعوا من الجريري بعد الاختلاط، زي ايه؟ زي خالد بن عبد الله الواسطي ده روى عن سعيد الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل حديث بين كل أذينين صلاة حديثا لخالد ابن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا بويع لخليفة وانعقدت البيعة، جاء واحد أنا ينازعه لإيه؟ ينازعه البيعة مرة أخرى فيضرب عنق هذا لإيه؟ هذا الآخر. فده يرويه برضو خالد عن الجريري. لازم نعرف حاجة، لأن أنا شفت بعض الباحثين أظهر تعجبه من البخاري أن يروي لخالد ابن عبد الله الواسطي عن الجريري وهو ممن سمع منه بعد ليه؟ بعد الاختلاط. هذا الحديث اللي هو بين كل أذانين الصلاة رواه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق يزيد ابن زريع وإسماعيل ابن علية عن الجريري. خلاص الحديث ثابت عن جريري أم لا؟ ثابت بيقين. لما تلاقي بقى البخاري ومسلم أو أحدهما روى للمختلط من رواية من روى عنه بعد الاختلاط، فاعلم أن هذا الحديث يأتي من وجوه أخرى تدل على أن هذا حافظ، لأن مش معنى خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد الاختلاط أن كل أحاديث قد بعد الاختلاط. ممكن يكون سمع قبل، ممكن يكون سمع بعد، ولا المميز. طيب أنا عايز أعرف، هل هذا المختلط، هل هذا من صحيح حديث المختلط ولا لا؟ أنظر في الطرق من روى عنه. إذا وجدت أن هذا الحديث رواه جماعة عن المختلط ممن سمعوه قبل اختلاطه، وجماعة ممن سمعوه بعد اختلاطه رواه نفس هذا الحديث، فهذا يدل على أنه حافظ. لكن ربما لم يقع للبخاري من رواية واحد ممن سمعه قبل الاختلاط بطريق عال، ربما يقع له نازلا. فيقول البخاري يقول لك إيه؟ الحديث صحيح ومحفوظ عن الجريري من حديث الثقات. بس أنا لو هحدث يعني مسلم روى الحديث ده عن عبد الأعلى عن الجريري، مش كده؟ لو أن البخاري أراد أن يروي حديث عبد الأعلى ربما نزل درجة في الإسناد، فيوم يكره البخاري ذلك زي ما حصل لمسلم في رواية سعيد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سعيد بن سعيد كان يقبل التلقين، لق كان يلقن، فليما مسلم على هذا؟ لما هو أبو زرعة الرازي وغيره بخصوص رواية سعيد بن سعيد، وقال يروي عن سعيد أيضا. فقال مسلم: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ يعني أي من أين كنت آتي بها بسند عالم بيني وبين حفص رجل واحد إلا عن طريق سويد؟ ما هو لو عايز يروي صحيفة حفص بس مش من طريق سويد هينزل إيه؟ هينزل درجتين، هيقول حدثنا فلان عن فلان عن حفص. لكن هو دلوقتي أصبح بيقول حدثنا سويد حدثنا حفص. فقال مسلم: الحديث معروف من رواية الثقات، وإنما علوت برواية سويد. خلاص كده؟ يبقى إذا إحنا بنحمل تصرف العلماء، لا سيما النقاد، لا سيما شيخ النقاد البخاري ده ما يدقش سهم، اللي يدقله سهم يبقى عايز يدق سهم في نفوه، البخاري بالذات. ليه؟ لأن البخاري غاب 17 سنة يلقح في أحاديث صحيح. وطبعا البخاري كان الاحاديث بيمثلها قدامه كده يبص فيها، كما قيل يعني اذا تكلم في الرجال كانما وضعت الامه كلها بين عينيه وهو يتكلم، شده استحضاره للرواه والرواه. تقول له فلان وفلان 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 واحد عين. فقال كأنك أنا عبد الله كنت مع القوم. لما يعني عندي بقى كل من حضر بدرا فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان كأنه كان معاه. ده ممكن يمكن بعض الذين حضروا بدرا ممكن ينسى مين اللي كان حاضر معاه. هو حافظ الايه؟ حافظ المسألة دي. قال البخاري تفكرت في أصحاب أبي هريرة فحضراني في ساعة 800. هو يعني فكر كده مر على ايه؟ على الدماغ على الشريط الذاكرة 800 تابع يروي عن أبي هريرة. فلازم الإنسان وهو بيتكلم يكون عارف قدر من يتكلم عنه عشان برضه ايه؟ يعني ما يوقعش ويضحك الناس عليه. فاحنا كنت بقول ايه؟ كنا بنقول اختلط. فانا عايز اقول البخاري لما يروي عن خالد عن الجريري هو يعلم أن خالد بن عبد الله سمع من الجرير إيه؟ بعد الاختلاط. لكن كما قلت لكم الحديث محفوظ عن الجرير من أحاديث الثقات، ولكن هو أراد أن يعلو بخالد، وهذا من محفوظ حديث خالد عن الجرير، من محفوظ حديث خالد عن الجرير، زي ما قلنا إيه قصة سويد بن سعيد وحفص ميسرة والإمام مسلم رحمه الله. خلاص؟ يبقى اللي يقدح أحد الأسباب التي تقدح في الحفظ هو الايه؟ الاختلاط. عندنا برضو في العلماء يفرقون بين التغير والاختلاط. من العلماء، مش هقول العلماء كلهم، من العلماء من يفرق زي الذهبي مثلا، وأعتقد البزار، يعني كأني قرأت له في البحر الزخار بهذا المعنى أيضا في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من كتاب ميزان الاعتدال، لما ذكر قول القائل اختلط أبو إسحاق قال ما اختلط بل تغير، بل تغير فقط. يبقى كأن احنا نفهم بقى أن التغير مبدأ الاختلاط، فإن اشتد التغير واستحكم يبقى هو الايه؟ الاختلاط. فالتغير هذا يطرأ لكبار الحفاظ، قد المرء ايه؟ يتغير قليلا. طبعا المحدثون كانوا النقاد يعني منهم كانوا إذا رأوا عالما تغير قليلا كانوا يوقعونه تحت ما يسميه العلماء امتحان المحدث ولا يرحمونه أبدا، افضلوا وراه لما يغلطوا. كل هذا ايه؟ صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل ليه؟ لقرة ابن حبيب. قال البرزعي لأبي زرعة الرازي قرة ابن حبيب تغير؟ قال قليلا. ثم تبسم. قال البرزعي فسألته لما تبسمت؟ قال أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي فدقوا الباب فرد عليهم قر، قالوا له عايزين نسمع منك. فدخل يلبس هدومه وعشان يطلع ايه يحدثهم. قال أبو زرعة الرازي سمع بقى المحاورة فمنعته ابنته وقالت أنا لا آمن أن يغلطوك. شوف يعني الأولاد البررة بخلاف قيس بن الربيع. قيس بن الربيع يقول ابن حبان في المجروحين كان له ولد سوء كان بيغلط أبوه. شوف العيال الولاد الذين دول يغلط أبوه. لا ولد سوء أدخل في حديث أبي ما ليس منه فسقط قيس بن الربيع. ما قيس بن الربيع ده من طبقة شعبة، من شعبة كان حتى يبجله، ولكن لما حصل بقى الباطلة والكلام ده مصطفى حديث قيس بن الربيع. فقالت له لن تخرج حتى يأتي أخي علي، علي بن قر. فقال لها أنا أحفظ، فيحتج عليها في الخروج وتحتج عليه بعدم الايه، بعدم الخروج، وتمنعه. وفعلا استطاعت ان تمنعه ان يخرج حتى لا يغلطه، حتى جاء علي بن قرة فخرج ابوه فحدث بحضرة علي عشان ما ايه ما دخلوش عليه احاديث فيوم يبلعها فيوم يرعى. قال ابو زرعة فتعجبت من صلاتها وصيانتها أباها. فالمحدثون زي ما قلت لك في قصة ان المحدث لا يرحمون، ما لا يعني ينكر المرء ان كان في بعضهم بيتلكك عايز يوقع الراوي يعني، لكن الإطار العام هو ايه، صيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ان يدخله لفظ لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن اللفظ ده بني عليه حكم الأحكام، فهذا الحكم يلزم الأمة كلها بمعنى، وده جناية على الأمة كلها إذا إحنا تساهلنا في أخذ ألفاظ الرواة ولم نتحقق من ضبطها. ويمكن قصة الفضل بن دكين أنا كررتها كثيرا، ولكن أكررها أيضا، ربما يكون بعض الإخوة الذين يحضرون معنا لأول مرة لم يسمعوا الحكاية دي. ذكرها ابن حبان في المجروحين، وذكرها الخطيب البغدادي وغيرهما، أن ابن معين أراد أن يمتحن شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين رحمة الله على الجميع. وكان بين أحمد بن حنبل وأحمد بن معين قبل المحنة كان بينهما ود أكيد، بعد ما حصل محنة خلق القرآن خاصم أحمد يحيى، خاصمه مثلما خاصم غيره من أحبابه الذين أجابوا في المحنة زي علي بن مديني وغيره يعني. فالمهم يحيى أفضى إلى أحمد أنه يريد أن يمتحن الفضل بن دكين، فقال له أحمد لا تفعل فإن الرجل ثبت. قال له ما بد، العملية دي أنا مزنوق فيها ولازم امتحن. خلاص، طب يمتحنه ازاي؟ يأتي بأحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث لغير الفضل رواها أناس من طبقة الفضل، تمام؟ ممكن يبقى المد معروف فيقوم يلعب في الإسناد، أو يأتي بحديث لم يروه الفضل من جهة المد فيحطه بإسناد للفضل مثلا. المهم صحيفة طويلة عريضة فيها أحاديث للفضل ولغير الفضل، خلطها ببعضها، وطبعا ما يقدرش يديها له إيه وهو يعني، لأن هيكتشف القصة على طول يعني كأنه ما عملش أي حاجة. اداها لأحد رفقائه أحمد بن منصور الرمادي أحد الثقات برضه، وقال له إيه إذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل، إيه اديها لمين؟ اديها للفضل. كان الفضل بن دكين كان يجلس في تلك الايام على دكان يعني على مصطبه كده، ايه مصطبه عاليه، ويجلس عن يمينه احمد ابن حنبل وعن شماله يحيى ابن معين لنباهتهما ومكانهما من قلب الفضل، وبيت التلامذه يقعدوا ايه على الارض. فلما قف المجلس فاحمد منصور الرمادي اعطى الورقه الفضل بن دكين، قال فلما أمسك الفضل جعلت عيناه تتسعان وتدور حلقتها حدقته. خلاص فهم واكتشف الايه، اكتشف الملعون. قال فسكت ساعة، فكر يعمل الفضل من الذي جنى هذه الجنة. فقال للرمادي قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا فآدم من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى ابن معين. وأخرج رجله فوفسه من على الدرج فسقط على الأرض، وقال علي تعمل وخرج مغضبا. قبل ما يخرج طبعا نواح معين وقع على الأرض قام من على الأرض وباس راسه وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. ده تلميذه بس يحيى المعين ده ملوش حال. اللي يعرف يحيى المعين وسيرة يحيى ابن معين والكلام ده يعرف أن يحيى ملوش حال، ما كان يجامل أحد حتى لما لقي شجاع بن الوليد أبا بكر فقال له أيها الرجل لا تكذب وتدع ابنك يحدثك، فدعا شجاع عليه، دعا على يحيى بن معين قال إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. قال أحمد ابن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، كان أحمد واحد معين ماشيين في الطريق قبله مين؟ شجاع بن الوليد، فيحيى بن معين من دائره في الشرع على طول. أحمد محمد استحيا وقال شجاع من قدماء أصحابنا، يعني حاجة ما يتقلوش الكلام. قال فاستحييت ناحية في إيه؟ فاستحييت فتنحيت ناحية. فقال إيه شجاع ليحيى بن معين إن كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. يقول أحمد محمد فأظن دعوة الرجل أدركته لما أجاب في محنة خلق القرآن. فكان يحيى بن معين زي ما قلتلكم ملوش حال، فلما قبله ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. طبعا يحيى الفضل ده مش زعلان. فأحمد بن حنبل بيقول قلت لك إن الرجل سبت، إزاي تعمل فيه كده؟ فقال له يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي، يعني لي الشرف إنه رفضت الرفسة دي وقعنا على من على الدرج على الأرض. ليه فرحان ومغتبط بإن الفضل ابن الكين حفظه في الذروة، لأن إحنا كده كسبنا الفضل وكسبنا روايات الفضل ابن الكين والأمة كلها استفادت بروايات الفضل ابن الكين، ففرحان أن إيه أن الفضل تم ضبطه. الأمثلة التي ذكرتها لمن حدث ونسي، أنا قلت حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قلت شاهدوا لمين؟ ها؟ شاهدوا لمين؟ لا، هو حديث كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إنما شاهدوا لمين ده حديث سعيد بن أبي صالح الذي يروي ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن أبي صالح، لما قال له سليمان بن بلال، راورد طبعا روى القصة دي عن سهيل بن أبي صالح، وسليمان بن بلال في سنن أبي داود يروي أيضا عن سهيل بن أبي صالح، قال له إن ربيعة حدثني عنك أنك رويت حديث شهد اليمين، قال إن كان ربيعة حدثك فأرويها عن ربيعة عنك. نعم. يبقى إذن نرجع بقى إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه من امتحان المحدث، كل ده لإثبات الإيه؟ لإثبات الضبط، وهو ما حدث أيضا للبخاري في قصة المشهورة مع البغاددة، لما دخل البخاري بغداد وكان البغاددة ينتقصون الأفاضل، والبخاري رجل ليس من بغداد إنما من بخارى وسمعته سبقته وكان اسمه يتردد في بغداد والناس كلها منتظرة متى يأتي البخاري بغداد، فقد أتى البخاري بغداد فعقدوا له امتحانا مشهورا، والذي رواه ابن عدي وغيره، ابن عدي رواه في ذكر أسامي شيوخ البخاري له كتاب اسمه كده، ذكره عن عدة من شيوخه أن البخاري لما حل بغداد كتبوا له 100 حديث وقسموها على 10 من الطلبة، كل طالب معاه 10 أحاديث قلبوا أسانيدها ومتونها، فيأتوا على الإسناد الأولاني يركبوا له أي متن والإسناد الثاني يركب له أي متن آخر. طبعا دي معروفة عند العلماء بالحديث المقلوب، الحديث المقلوب. ولو جاز هذا على راو من الرواة يسقط حديثه، كما يحدث في حديث المصر على الغلط كعلي بن عاصم وغيره. علي بن عاصم الذين أسقطوا حديثه سببا كان يخطئ ويصر لا يرجع، يعرفون غلطان يصر على غلطه يسقطون حديثه كله، ما يقبلون منه حديثا واحدا. يعني أنا لو جيت مثلا قلت مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده إيه بقى يطلع إيه؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ملوش غير حديث واحد بس، مسألة واحد بس، يجي بغير كده يقول لك غلط. هم عملوا مع البخاري كده، جابوا إنما الأعمال بالنيات ركبوه على سند مثلا زي الأسانيد دي كده، ودوا لكل واحد 10 وقالوا له إيه؟ للعشرة دول كل شوية واحد منكم يقوم يقرأ البخاري ولا زلزلك كم سؤال. الحديث حدثها أحد الحلياد يرى فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيه رأيك فيه؟ إذا الجميل وحلو بارك الله فيك والكلام ده يبقى إيه؟ انطلع عليه. فأنا من أولاني أرى العشرة أحاديث البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، تمام العشرة لا أعرف. قام الثاني جاب العشرة لا أعرفه برضه شرحه، الثالث الرابع العاشر ولا حديث البخاري عرفه. الجماعة بقى اللي هم الشغالين بقى في البتاع قال لك ده البخاري اللي عمال يقول لك البخاري وبقعة الحفظ وجبل الحفظ وجبل النفخ فيه الروح ومش عارف ايه أنا ولا عارف حاجة. أما العالمون فقالوا فطن الرجل، اللي هم اللي عارفين بقى ايه حقيقة الأسانيد. وذلك ابن صاعد يحيى بن محمد ابن صاعد كان يقول عن البخاري إذا ذكره الكبش النطاح، كبش النطاح يعني إذا دخل مع واحد في مبارزة يفلق دماغه، ما فيش حد يعرف يثبت له. البخاري كان ينقش الحديث على صدره من أول مرة لغاية 18 يوما يسمع ولا يكتب. فجماعة زمايله في الطلب والكلام ده قالوا له انت يعني بقالك 18 يوم ما بتكتبش، مش طبعا في اخر يوم ال 18 لا يعني مر يوم يومين يا عم مش راضي يمر يومين اكتب، لا مش راضي لحد 18 يوم اكتب. فقال لهم قد اكثرتم علي، كتبت كم حديث يعني؟ قالوا كتبنا مثلا 300 400، كره تمام. قال الراوي ده حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه. فقال لهم البخاري أظننتم أنني أضيع أيامي؟ أنا قاعد كده بس سميع كده هو وخلاص وأحضر وخلاص؟ لا، البخاري كان باقعة في الحفظ معروف. فالمهم بعد العاشر ما خلص الحديث رقم 100 البخاري بقى ابتدى قال الاولاني احاديثك الاول اسناده مع الثاني، وحديثك الثاني اسناده مع الرابع، وحديثك المش عارفين اسناده مع الكذا، حتى رد جماهير المتون الى اسانيدها. فما قام من مجلسه الا وقد اذعنوا له بالفضل. حافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول ليس العجب أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل أحد، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. هو ده العجب فعلا، أن اللي حفظ الغلط من أول مرة اللي غلط هم ركبوه على ترتيب ما ألقوه، أما الصواب فيعرفه كل أحد. اي واحد مهتم بالاسانيد لما يعرف ان الحديث ده من مفاريد صحابي من الصحابه يركبه لصحابي تاني على طول يعرف ان ده غلط. ها، فامتحان المحدث كل ده لاجل اثبات ايه؟ ضبط الراوي حتى صيانه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. اما ضبط الصدر فهو أعلاهما وضبط الكتاب أتقنهما. الواحد اللي بيقرأ من كتاب بخلاف الذي يحدث من حفظه حتى لو كان نادرة الزمان في الحفظ فإن الذهن خوان بخلاف الايه؟ بخلاف الكتاب. الكتاب يقرأ من الكتاب زي مين الذي كان يقرأ من كتابه ولا يحفظ إلا قليلا قليلا؟ ماشي، بس أنا عايز أقول واحد تاني له حكاية مؤلمة. إيه؟ غندر إذا حدث من كتابه فصحيح كلام ابن معين. لا، هو هم كثر، مش واحد بس ولا اثنين، يعني هم برضو مجموعة وافرة. لكن أنا أريد أن أذكر لكم محمد بن يعقوب أبا العباس الأصم، هذا شيخ الحاكم النيسابوري، شيخ أبي عبد الله الحاكم. هذا الرجل الفاضل فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة، حتى صار لا يسمع نهيق الحمار. وده طبعا كان عندهم علامة بقى الحمار، بقى شوف بقى الحمار ومستعفي كمان، ها، ونهى على آخره ما ايه ما يسمعوش، استحكم صممه وجقل له الأصم. عشان كده عمر طويلا، ولد سنة 247 وتوفي سنة 346، يبقى عاش كم سنة؟ 99 سنة. حتى ألحق الأصاغر بالأكابر وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد. 99 سنة. وأذن في مسجده 70 سنة، كان هو المؤذن، حتى من لطائفه أنه صعد المنارة يوما فصرخ بأعلى صوته: حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي. وبعدين استدرك أنه مش في مجلس تحديث، ده طلع يده، ها، قال فضحك وضحك الجمع، ثم إيه؟ استقبل الأذان مرة أخرى، وهو الذي حدث بكتب الربيع ابن سليمان المرادي الراوية الشافعي. في مرة من المرات في ربيع الأول سنة 344، يعني قبل ما يموت بإيه؟ سنتين، كان سنه 97 سنة. الدنيا كانت مزدحمة على أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب، لدرجة إن الناس من كتر الزحمة كانوا بيخبطوا في كتاف بعض من الزحمة، عمالين يخبطوا في بعض ما فيش سلك. وده يعني أحد العلماء النوادر الذين عجت البلد برحلة الغرباء إليها بسبب مين؟ أبي العباس الأصم. تعرف لما البصرة خربت في فتنة الزنج، فالحاكم بتاع البصرة لما لقى البصرة خربت وحب يرجع الدنيا للبصرة مرة أخرى، أتى أبا داود السجستاني صاحب السنن، قال له أنا لي طلبات. قال له أمر، قال له تأتي البصرة فتسكنها لتكون الرحلة إليك فتعمر بعد خرابها. قال له لك ذلك. وقال له وتحد وتعقد لأولادي مجلسا للتحديث دون الناس. قال أما هذه فلا. ومش عارف هو ولا واحد تاني قال له يا أبا داود لي إليك حاجة. قال سل. قال وتفعلها؟ قال نعم. قال أخرج لسانك لأقبله، فإن هذا اللسان هو الذي يروي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما عرفش هو بقى الأمير ولا واحد تاني، تقريبا واحد تاني، ها، ماشي ليس هو الأمير، ماشي. المهم، فيعني في بعض العلماء بيبقوا ميامين، ممكن البلد كلها تبقى لها شنة ورنة والكلام ده بسبب هذا العالم. فأبو العباس الأصم ده الدنيا كانت بتخبط في بعضها وهي رايحة، كل بلاد الدنيا كانوا يأتونه. وبعدين وهو جاي المسجد شاء في هذا اليوم أثرا. قال للمستملي: حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني قال: سمعت أبا سعيد الأشج قال: سمعت عبد الله بن إدريس قال: أتيت بيت الأعمش، أي بعد وفاته، فدققت الباب، فخرجت الجارية وكانت تعرفني، فلما رأتني قالت: ها ها، وبكت بتنهنه، يعني عايز يقول لك بتنهنه بالبكاء، وقالت له: أين ذهب جملة العرب عن هذا الباب؟ كان باب الأعمش ما بيبطلش، كله بخبط على باب الأعمش، عايزين الأعمش. فخربت الدار بعد موت الأعمش، وما عادش حد بيجي البلد لما مات الأعمش. فيقول أبو العباس: فيوشك أن يكون هذا البلد مثل ما حدث للأعمش. فأنا ذهب سمعي وضعف بصري وحان أجلي، فلم يمض إلا شهر أو أقل حتى فقد بصره. يبقى لا سمع ولا بصر، خلاص. فكانوا إذا أرادوا منه أن يحدث يمسكونه قلما، يحط له ألم على أديه، أول ما يحس بالألم على أديه يبقى عارف أنهم عايزين إيه، أرادوا أن إيه، أن يحدث. فكان محفوظه 14 حديثا و7 حكايات. طب وما فين بيت الحديث بتاعه؟ كان يضبط ضبط كتاب، ما كان يحدث إلا من كتابه. ولذلك قال العلماء: حدث 76 سنة على الاستواء لم يخطئ فيها خطأ واحدا، ما غلطش غلطة واحدة، 76 سنة يحدث. وطبعا حديث ابن عباس الأصم مال الدنيا، حدث بحديث كثير جدا. فأين ذهب هذا الحديث؟ عمي عمياء، فأصبح إيه؟ أصبح لا يقرأ ولم يكن يحفظ. زي ما قلت لكم هم 14 إيه؟ حديثا و7 حكايات. فهو الإنسان إذا ضبط كتابه، طبعا الكتاب بيضبط، يضبطونه بالسطر والكلمة، بحيث لو أدخل إنسان في الكتاب ما ليس منه بذات الخط يعرف أن هذا مدخله على الكتاب، لأن كان الخط كان يقلد، كان يقلد. يعني مثل المتأخرين ابن ناصر الدين الدمشقي كان يكتب الخط كالذهبي تماما. وتعرف بقى أبو عبد الله الذهبي صاحب الميزان ده كان خطه في منتهى الجمال. أنا شفت خط الذهبي، كان خطه جميل جدا، وشفت خط البرزاني جميل جدا أيضا. وابن ناصر الدين الدمشقي لما ذكروا في ترجمته قالوا: جود الخط على طريقة الذهبي، حتى أنه أن بعض الناس باعوا كتبا لابن ناصر الدين الدمشقي على أساس أنها خط ذهبي وبالغوا في السعر، يقول له: ده خط ذهبي أهو، فأنا عايز فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا كانت تفرق كتير، حتى العلماء زمانين يقول لك: قرأت بخط فلان، دي برضو هذا علو، يعني الكتاب الأصلي معاه. فأنت لما تقف، يعني أنا عندي مثلا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتاع ابن تيمية، عليه خط الشيخ محمد نصيف إلى الشيخ خط الشيخ محمد نصيف لواحد من العلماء، يعني أنا مش فاكر هو أرسله لمين، لكن خط الشيخ محمد نصيف وتوقيعه. أنا لقيت ده على سور الأزبكية زمان، أيام ما كان سور الأزبكية بقى له قيمة. دلوقتي سور الأزبكية خلاص انتهت القصة دي، الجماعة اللي هم كبار في السن عواجيز يا حالات كده يعرفوا سور الأزبكية. كان أنفس الكتب بأقل الأسعار. ليه كان اللي كان البائعون لا يعرفون قيمة الكتب؟ يروح على تركة واحد عنده مكتبة يوم شريها كده ايه بالجملة ويجي يعرضها ايه على الأرصفة، الروايات الغرامية على بعضها والروايات البوليسية على بعضها ومش عارف التاريخية على بعضها الكلام ده. فانت بتروح تشتري فتلاقي نفائس من هذا. فلقيت الكتاب ده على سورة الزبكية وانا طالب في الجامعة، فجبت وانا ما اعرفش يطلع من محمد نصيف، ولا خدت بالي من التوقيع بتاع الشيخ محمد نصيف الا من حوالي 10 سنوات فقط، وانا عمال افرز في الكتب فلقيت توقيع الشيخ محمد نصيف، كدت ان اطير به الفرح. لان الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه هذا كان عين اعيان جدة في الغنى، كان رجلا غنيا لكنه كان سلفيا، وسخر تجارته لنشر الكتب السلفية، وطوق أعناق علماء العصر جميعا بالجميل. فيش عالم من علماء العصر الذين عاصروا الشيخ محمد نصيف زي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم الإيماني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء والشيخ ابن باز، كل العلماء كواخدين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد المحسن عباد والعلماء الكبار، طوق أعناقهم بالجميل. بسبب ايه؟ كان مثلا يروح اي بلد بلد اوروبا يتوجه على طول على المكتبة المخطوطات العربية اللي في البلد دي ويتصل بالعلماء يقول له انا مثلا في هولندا، انا في اسبانيا، انا في المانيا، في مخطوطة انت عايزها؟ يقول له عايز المخطوطة الفلانية، يصور المخطوطة على حسابه وينسخ منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة لكل العلماء. كتاب النفيس وقع له يشتري نسخ على قد العلماء اللي افتكرهم ويبعت لهم. هو الذي نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ينفق أيام الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ما كان بينشر تراث ابن تيمية في مطبعة أنصار السنة المحمدية، كان هو اللي بيمول هذه الكتب. سخر تجارته وغناء لنشر المذهب السلفي. أنا الحقيقة إني بحب الشيخ محمد نصيف، وإن لم يكن من يعني العلماء أو له مصنفات والكلام ده، لكن كل العلماء يحبونه ويحترمونه ويذكرونه بالجميل لما له الأيادي البيضاء في نشر التراث السلفي، لا سيما تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمة الله على الجميع. فلما شفت بقى التوقيع بتاعه كدت أن أطير به فرحا. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده أنني عند أكبر تاجر للكتب القديمة في القاهرة الله يرحمه كان اسمه خربوش، ها اللي كان أي واحد يروح يشتري منه كتاب يخربشه على طول. ليه؟ أسعاره غالية جدا، بيجيب الكتب النفيسة الطبعات الأولى بتاعت بولاق والطبعة المطبعة الأمرية والكلام ده، النفائس تلاقيها عنده. لقيت عنده ألفية السيوطي للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه الطبعة الأولى، وعليها إهداء من الشيخ أحمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور، قبل ما تحصل بينهم مشكلة بسبب سن عائشة رضي الله عنها. العقاد أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وبنت 9 سنوات وأزرع على هذه الروايات. الشيخ أحمد شاكر ما قابلش هذا الكلام لأن الرواية في الصحيح. فالعقاد كان فقيرا يطبع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام، إنما هو الصحفي يعني يكتب في الصحف وبتاع وبمخمخ من دماغه ويحلل من دماغه، ومالوش علاقه بايه توثيق المعلومه والكلام الايه المعروف عند فانا كنت لسه شاري النسخه من المكتبه طبعت بيروت ب3 جنيه، لقيت خربوش بيبيعها ب30 جنيه. ليه خربوش 30 جنيه خربوش ها من 3 جنيه؟ فقال لي قلت له ده حتى ملهاش جلدة، ده بيروت حتى طبع بيروت متجلدة ومكتوم على ختم الدهب والبتاع وطبعينك من غير جلدة حتى. فقال لي ايه عرفني الاول مرة اعرف ان خطوط العلماء لها قيمة ها برضو هذا فايدة استفدت تامن. فقام ايه الورقة الاولى كشفها كده فاذا اهداء الشيخ احمد شاكر من احمد شاكر الى الاستاذ القدير او الاديب القدير عباس محمود العقاد مع الشكر احمد شاكر القاضي، وقع كده ايه توقيع يعني. فده كان له ايه كان لها قيمة يعني. لا اشتريها فين؟ طبعا انا لو معايا فلوس كنت اشتريتها. يعني توقيع الشيخ احمد شاكر ده هذا شيء نفيس يعني. فانا عايز اقول مسألة ضبط الكتاب لابد ان يدري كتابه، لان الخطوط ممكن تتشابه يعني. الذهب لما يكتب حاجة بيده لها سعر. فبناصر الدين دمشقي كما يقول السخاوي: وكتب الخط وجوده على طريقة الذهبي لدرجة أن بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه على أساس أنه خط ليه؟ خط الذهبي. فممكن لو أي واحد عايز يلعب في كتاب حد من المحدثين ولا حاجة يأتي بنفس الخط إذا كان يحسنه، وقد يدس عليه إيه؟ بعض أحاديث في الكتاب. فإذا لم يميز بين هذا وبين أحاديث كتابه يبقى إيه؟ هذا يسقط أيضا، يبقى لم يضبط كتابه. يبقى عشان الكتاب يكون له قيمة لابد أن يضبط كتابه ويعرف الصفحة بدايتها ونهايتها والكلام ده، وعدة ما في كتابه من الأحاديث، ويتقنه مثل ما يتقن صاحب الصدر ضبط الإيه؟ ضبط الصدر. والكلام عن الضبط سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، وإحنا بنتكلم عن صفة ما تقبل روايته، ويعني يعني في 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 مباحث الجرح والتعديل، مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.